وتمضي الأيام والأعوام، ويؤمر إبراهيم بأن يبني لله بيتا في ذلك الوادي الأمين. شركة من الشركات تعجز، لا حولها مياه ولا كيف، ويبني إبراهيم البيت مع إسماعيل، وكأنكم وهما يتقاولان ويبنيان البيت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولما ارتفع البناء وعاجز إبراهيم عن رفع الحجارة إلى الحائط، ما في آلات، فطلب من إسماعيل فجاءوا بالحجر المعروف المقام من جبل سلع يدردبه جبل أبي قبيس، وعلى فوقه، وكلما بنى جانب داره وانتهى عند باب ما بين الحجر والباب، ثم جاءت السيول فرجعت به إلى مكانه الآن من عهد إبراهيم. هنا قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات هي الأوامر القاسية الشديدة، وقد استعرضناها واحدة بعد أخرى. هنا حق لإبراهيم أن يتوج بتاج العز والفخار. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أنت إمام الناس بالامتحان والنجاح وإلا لا؟ أي امتحان أعظم من هذا الامتحان؟ ذبح الولد، وقبله الهجرة، وقبله. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. هذه الرحمة الإبراهيمية، إذ هو الأب الرحيم. قال: ومن ذريتي يا ربي اجعل فيهم الأئمة. هذا ما يسمى بولاية العهد، طالب ولاية العهد. فقال تعالى له: لا ينال عهدي الظالمين. أبناؤك الصالحون المستقيمون العادلون، أما ظالم ما يناله عهدي. فلهذا من أراد أن يعهد إلى ولاية ينبغي أن يختار أعدل أولاده وأصلحهم وأرحمهم. هذا علمنه الله عز وجل. ما تختار فاجر من فجار الأولاد وتقول هذا يخلفني، اختار أصلحهم أتقاهم أبرهم أعدلهم أقدرهم على المهمة. وهذا في كل من يريد أن يولي غيره على مهمة من مهام، حتى في بيتك. لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم الأب الرحيم، يقول تعالى عنه بعد ما بنى البيت وسكن إسماعيل وأمه: ربنا إني أسكنت من ذريتي. قال: من ذريتي، لعله كان يتطلع إلى ذرية آخرين، وقد رزقه الله إسحاق من سارة بنت عمه. ولعل في هذا الوقت كانت سارة قد ولدت، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة تهوي إليهم من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لماذا قال ليقيموا الصلاة؟ من يفسر هذه الظاهرة؟ يا رب ارزقهم من الثمرات من أجل أن يصلوا. هكذا وارزقهم من الثمرات، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. البيان معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أن سر الحياة هو أن يعبد الله بها. علة الوجود بكامله هو أن يعبد الله فيه. أعد هذه المدينة وهيأها وهيأ كل متطلبات الحياة فيها، وأنزل آدم وحواء من أجل أن يعبد الله فيها. وأعظم عبادة ولا تساويها أخرى إقام الصلاة، لأنها تجعل العبد يتصل بربه ويقف بين يديه ويناجيه ويكلمه 5 مرات في 24 ساعة. فلهذا تارك الصلاة كافر ما آمن بالله ولا عرفه، والمقيم للصلاة هو العابد لله. فهم هذا إبراهيم لما قال ربنا ليقيموا الصلاة اجعل لهم كذا وكذا، فهم أننا ما خلقنا إلا للعبادة. وبين هذا تعالى في كتابه إذ قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إبراهيم في دعائه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الشاهد في قوله نعم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. هذا الذي نلتمسه شاهدا، رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني على ملتي وديني فهو مني ومن عصاني احرقه بالنار، ومن عصاني جوعه، ومن عصاني اطرده. لا 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 لا، ماذا قال؟ فإنك غفور. قال اغفر له وارحمه، خلاصتها اغفر له وارحمه. عيسى عليه السلام ونبينا هو الذي تعجب من هذا الموقف. عيسى ماذا قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال اغفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، من يعترض عليك؟ عبيدك، عذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت القوي الحكيم العزيز الحكيم. إذن وهنا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر موقف الرسولين الكريمين ويدعو لهذه الأمة بالمغفرة والرحمة ويشفع لها في عرصات القيامة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يجمعنا دائما على ذكره وحبه وحب أوليائه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 14 من شهر رمضان لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا رجاءنا، إنك ولينا وولي المؤمنين. وها نحن مع سورة النساء المدنية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الخمس الكريمة ترد على أهل الكتاب دعاواهم في أن الرسول النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ولا رسول، وادعوا أنه ليس هناك من يشهد له بالنبوة والرسالة. أما الأنبياء السابقون فكانوا يتواجدون في الوقت الواحد أو في البلد الواحد فيشهد هذا لهذا، وهذا الذي يدعي النبوة ليس هناك من يشهد له بأنه نبي أو رسول. فجاءت هذه الآيات تبطل تلك الدعاوى وتشتثها من أصولها، وحسبنا أن يشهد الله عز وجل. أبعد شهادة الله تطلبون شهادة؟ ما قيمة شهادة العباد بالنسبة إلى شهادة رب العباد؟ فهيا بنا نتدارس هذه الآيات تدبرا وتأملا. قوله إنا أوحينا إليك، هذا إخبار تعالى عن نفسه. إنا رب العزة والجلال والكمال، أوحينا إليك هذا القرآن الكريم، هذه الشرائع وهذه الأحكام وهذه الآداب، فهل كنت يا محمد تعلم شيئا من ذلك؟ هل كان أحد يعرف أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن نبأه الله بعد أن بلغ 40 من السنين في عمره، هل كان يعلم شيئا؟ إذن من أوحى إليه بهذا القرآن؟ الله. وليس هذا ببدع ولا بغريب، أوحينا إليك كما أوحينا إلى الرسل والأنبياء من قبلك، فأية غرابة في هذا الباب؟ ما دام الله عز وجل يوحي إلى الأنبياء والمرسلين وأنتم تعترفون بذلك، فلما إذن ينفى الوحي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ كما أوحينا إلى نوح، نوح علمنا ومن حقنا أن نعلم أنه أول رسول حمل رسالة إلى البشرية، وهي متورطة في الشرك والآثام. وأما ما قبل أو من قبل نوح فهما إدريس عليه السلام وشيط من ولد آدم، فما كانوا في أمم أشركت بالله عز وجل غيره وعبدت سواه ففسدت وهبطت حتى ينقذها الله بنبوة ورسالة. أما نوح عليه السلام فحسبنا أنه أرسل إلى قوم يعبدون 5 تماثيل، وهذه التماثيل 5 هم في الواقع عباد صالحون، وهم ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، إذ قال تعالى عنهم قولهم: وقالوا لا تذرن، أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عبادا صالحين، فلما ماتوا وضعوا على قبورهم تماثيل تمثلهم بحجة الرغبة في العبادة والطاعة والإقبال على الله والتوسل والاقتداء بهؤلاء الصالحين. لكن مع مرور الزمان جاء جيل ظنهم أنهم آلهة وعبدوهم، فلهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل عمل من شأنه أن يتولد عنه الشرك والعياذ بالله. وأما إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، فعامة أنبياء بني إسرائيل من ولد إبراهيم، وإبراهيم وهو الأب الرحيم عرفنا في الدرس الماضي مواقفه التي وقفها، وهي أوامر كلف بها فنهض بها فاستوجب بذلك الإمامة. ولنقرأ قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ونذكر من هذا أنه كلفه بأن يذبح ولده إسماعيل قربانا لله رب العالمين، فما تردد إبراهيم وأطاع ربه ووضع طفله إسماعيل بين يديه ليذبحه تقربا إلى ربه عز وجل. إذن وإبراهيم لا يجحد نبوته اليهود ولا النصارى، الكل يؤمن بإبراهيم نبيا ورسولا. وإسماعيل هذا ابن إبراهيم الخليل، هذا ابن هاجر التي أهداها ملك مصر إلى سارة زوج إبراهيم وابنة عمه كما تقدم. وإسحاق ابن سارة، ابن إسحاق ابن سارة، وهذا ولد بعد إسماعيل. إسماعيل أمه الجارية التي أهدتها سارة إلى إبراهيم فتسراها فأنجبت إسماعيل، وبعد فترة أنجبت إسحاق كما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويعقوب هو ابن إسحاق، وهذه البشرى المزدوجة، بشره بولد يولد له ويكبر ويتزوج ويولد له ولد آخر، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. ويعقوب عليه السلام أحفاده هم الأصباط، والأصباط جبع صبة، والحقيقة هو ابن لبن الأحفاد. هؤلاء الأصباط كانوا 12 وأنبياء، واليهود يعرفون هذا ويؤمنون به. وعيسى عليه السلام، ماذا تعرفون عن عيسى؟ روح الله وكلمته. عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، أراد الله عز وجل أن يخلق هذا المخلوق على خلاف سنته في تواجد بني آدم وتكاثر في الأرض. فأمر الله تعالى ملكه جبريل عليه السلام أن ينفخ في كم درع أم عيسى مريم عليه السلام، وبالفعل نفخ في كم الدرع، فسارت النفخة وهي الروح فدخلت في جوف مريم عليه السلام فكانت عيسى. فما هي إلا أن هزها الطلق وألجأها إلى مكان لتلد فيه تحت نخلة في قريتهم التي كانوا فيها. فكان عيسى بكلمة التكوين أي كن فكان. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما مكث في بطنها أكثر من ساعات، وتجلت حقيقة أنه عبد الله ورسوله في أنه وهو يرضع قالت لهم أمه اسألوه، فأنطقه الله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله تعالى ذلك عيسى بن مريم. هذا عيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل، والإنجيل بعد التوراة، فبنو إسرائيل كانوا يعيشون على التوراة التي أوحاها الله إلى موسى الكريم منذ قرون، ولكن الإنجيل نسخ الله تعالى به بعض الأحكام التي كانت في التوراة وأقر أحكاما أخرى وأضاف أيضا إلى ذلك أحكاما أخرى، لكن لا منافاة بين التوراة والإنجيل. فالإنجيل إنجيل عيسى عليه السلام. عيسى وقد ولد في بيت لحم وأخذ الخصوم يحاربونه وأدى بهم الحال إلى أن عزموا على قتله، وبالفعل حاصروه في بيته ورفعه الله تعالى من روزنة البيت وألقى الشبه على رئيس الشرطة الذي دخل ليخرجه، فلما تباطأ دخلوا عليه فألقوا القبض على ذاك الشرطي أو المسؤول وظنوا أنه هو عيسى، ألقى الله عليه شبه عيسى فكان يرى وكأنه هو، فأخذوه وصلبوه وقتلوه وهم مختلفون هل هو عيسى أو غير عيسى. أما عيسى فقد رفعه الله تعالى إليه، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن عيسى عليه السلام آمن به بعض الصلحاء والمعروفون بالحواريين، وأحداثهم في سورة المائدة وفي غيرها، والشاهد عندنا في أن عيسى رفع إلى الملكوت الأعلى.
والحواريون نشروا دعوته التوحيدية الإسلامية في جنوب أوروبا، وانتشرت الدعوة الإسلامية التي جاء بها عيسى عليه السلام، فكاد اليهود ومكروا فبعثوا بولس وأخذ يتقرب إلى الحاكم المسيحي، واستطاع أن يفسد الديانة المسيحية كما كانت على عهد عيسى، حتى قيل لم يعبدوا النصارى ربهم عبادة حقيقية تزكي نفوسهم وتؤهلهم للجنة إلا 70 سنة. ويدل لذلك التوراة الإنجيل الآن هو 5 أناجيل، بل عبث بالإنجيل فقسموه إلى أكثر من 35 إنجيل، ثم بمرور الأيام والفضيحة اجتمعوا وحولوا 35 إلى 5 أناجيل. إذن من مكر بالمسيحيين؟ اليهود، وهم يمكرون إلى اليوم بأي دين يظهر، لأنهم يريدون أن يكونوا هم أهل الدين. والشاهد عندنا في عيسى بن مريم عليه السلام، والذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل من الملكوت الأعلى في آخر أيام هذه الحياة، وإنا منتظرون، وسوف ينزل وسوف يحكم ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ولكن العلامة المؤكدة له ولظهوره أن تتغير أحوال المسلمين، ويحكمهم إمام صالح اسمه محمد بن عبد الله المهدي، وينزل عيسى والمهدي يؤم ويحكم هذه الأمة. وإذا نزل عيسى أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار، الفاجر فاجر، لأنها العلامة الكبرى من علامات قيام الساعة. أيوب عليه السلام ذكر تعالى قصته وأنه مرض 18 سنة، ثم سأل ربه بتلك الدعوة: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له وكشف ضره. يونس عليه السلام، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على ابن متى. لما؟ لأن يونس باللغة السائدة إن صح التعبير فشل في الدعوة، وما استطاع مقاومة المعاندين والمشركين، فما كان منه إلا أن تركهم وهرب من بلادهم. ما ثبت ثبوت محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضرب ويؤذى، ما ثبت. خاف الرسول من أصحابه أن يقولوا يونس ضعف أو يونس كذا، قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. فيونس لما ترك البلاد، لما ملوا سائم من عنادهم وانصرافهم ومقاومتهم لدعوته، ذهب إلى شاطئ البحر فصادف سفينة تريد أن تقلع،
فركب، والتدبير لله عز وجل. لما أبحرت السفينة وأقلعت قال ربان السفينة إن الشحنة وإلا الحمولة صعبة وثقيلة، خيروا إما أن تسقطوا واحد منكم وإما أن تغرقوا كلكم. فماذا يصنعون؟ اقترعوا، استهموا، الذي تخرج قرعته أو سهمه هو الذي يلقى في البحر. وبالفعل خرجت قرعة يونس فساهم فكان من المدحضين. فما كان إلا ربطوا بحبل ورموا في البحر. فأمر الله سمك من السمك العظيم أن تفتح فاها ليدخل يونس في بطنها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليء. ثم أخذ يسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فلما سمعت الملائكة ملائكة العرش صوت يونس في قعر البحر في بطن الحوت فشفعوا له، من هذا؟ فأمر الله تعالى تلك السمكة أن تلفظه على شاطئ البحر، وكان قد نضج لحمه. حرارة الحوت كذا يوم فيها أو أسبوع بالطبع يتهرى لحمه. فألقته على الشاطئ فشاء الله أن تنبت شجرة اليقطين عليه لتصبح كمستشفى خاص بنبي الله يونس. وتعرفون ورق الدباء ناعم والذباب لا يقع عليه إلى الآن، الذباب يهرب من ورق الدباء ما يقع عليه. وسخر الله وعل من الغزلان تاتي بنفسها وتدنو منه وتدني ثديها ويرضع اللبن، هذا غذاؤه وهذا دواؤه حتى تماثل للشفاء. ونقرأ لذلك: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذه الشجرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين، يحب ثمره وهو الدباء المديني، وكان يلتقطها من حافتي القصر وهي ناعمة حقيقة ولا ألذ منها إذا أحسن طبخها. إذن فلما تماثل لشفاء عاد إلى قومه فوجدهم ينتظرونه بفارغ الصبر. إذن هكذا يقول تعالى عنه: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لم تؤمن أمة بكاملها بنبيها إلا أمة يونس. ما من أمة بعث الله فيها رسولا أو نبأ نبيا إلا آمن البعض وكفر البعض، إلا أمة يونس آمنوا عن آخرهم، عددهم 100,000 وزيادة، 100,000. ما من أمة من الأمم إلا وكفر منها من كفر، إلا أمة يونس آمنوا عن آخرهم، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى نهاية آجالهم، وإلا استوجبوا العذاب. وقالت العلماء لما خرج يونس تجلت سحب سوداء في سماء تلك المدينة، فنصح بعض المصلحين تلك الأمة أن العذاب قد قرب، وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصرخوا بين يديه. فتقول الروايات فأبكوا الأطفال، أبعدوا الأطفال عن أمهاتهم ليصرخوا، وحتى الحيوانات أبعدوا صغارها عن كبارها، وضجت البلاد كلها بالبكاء لله عز وجل. فتقشعت تلك السحب وآمنوا، وهذا تدبير رب العزة والجلال. فعاد يونس فإذا بهم يستقبلونه ويقبلونه لأنهم آمنوا به. وأما هارون فهو أخو موسى عليه السلام، وولد قبل موسى بسنة أو بسنتين، لأن فرعون أصدر حكمه بقتل ذكور بني إسرائيل، والسبب في ذلك أن السحرة أو رجال السياسة قالوا دولتك سلطانك يكون زوالها على يد هذه الفئة من بني إسرائيل. لما؟ لأنهم أولاد الأنبياء، ولا بد وأن يكون لهم يوم يملكون. وحصلت أيضا تجربة لما قدم موسى إلى فرعون وهو يحبو، قدمته امرأة فرعون آسيا، فإذا به يحاول أن يقف فمسك بلحية فرعون وجذبها، فتطير فرعون، قال إذن هو هذا، وهم بذبحه، وهذا مبين في سورة القصص. وشفعت آسيا وقالت لما جربهم تحنه، فامتحنوه جاءوا بطبق فيه جمر وآخر فيه تمر، فإن تناول التمر إذن هذا واعي وبصير وأراد إهانتك، وإن تناول الجمر معناه ما يفرق ولا يميز. فأخذ الجمر وألقاه في فمه فكانت لكنة في لسانه. ولما كبر موسى وحمل الرسالة عابه فرعون بهذه اللكنة، ما هو بفصيح. إذن فهارون لما أصدر فرعون أمره بقتل ذكور بني إسرائيل، قام رجال الدولة وقالوا واليد العاملة الآن تنتهي إذا قضينا على هذا، فمن الرأي أن عام نقتل وعام نعفي. فعام الإعفاء ولد هارون، عام القتل ولد موسى. كيف تصنع أم موسى؟ أوحى الله تعالى إليها بما بينه في كتابه العزيز أن ألقيه في تابوت وألقيه في اليم إلى آخر القصة. إذن هارون هو أخو موسى وشقيقه، وموسى هو الذي سأل ربه أن ينبئه ويرسله معه، واستجاب الله عز وجل، فدعا لأخيه بالنبوة فنبئ والرسالة فأرسل، وخالف موسى في بني إسرائيل أيام ذهب إلى المناجات. على كل هارون عليه السلام مات في التيه في صحراء سيناء قبل موسى، وقال اليهود اتهموا موسى بقتل أخيه، وهذه من أخلاقهم إلى الآن، اتهموا بقتل هارون. وأما سليمان فهو ابن داود. سليمان أحد ثلاثة ملكهم الله المعمورة، ملك الأرض من أقصى إلى أقصى، ذو القرنين وسليمان وكان لا على كل سليمان ملكه كان على سطح الأرض كاملة، أي البشرية الموجودة في وقته وعصره، ولكن أوتي من الكمالات ما لم يؤتها غيره، منها أنه يفهم نطق الطير، وعلمنا منطق الطير، كيف إذا صاح الطير يعرف ما يقول، دي من أعظم الكرامات والمعجزات. وعلمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. مما يذكر عن فهمه للطير، سئل مرة عن قول صورة كذا وكذا، ماذا يقول؟ صورة الطير معروف إلى الآن، إذا صاح ماذا يقول؟ قال لهم يقول ليدوا للموت وابنوا للخراب، وهي كلمة حق. ليدوا أيها الوالدون من الرجال والنساء، ليدوا لمن نلد للموت، لو لم نلد ماذا يأخذ الموت؟ نلد للموت وإلا لا؟ والذين يبنون العمارات والمنازل يبنونها لأجل ماذا؟ لتكون خرابا وإلا؟ والله لا بد منها، وإن بلغت عنان السماء لا بد وأن تؤول إلى خراب. موعظة عجيبة، لدوا للموت وابنوا للخراب. وقوله تعالى وآتينا داود زبور، داود هو أبو سليمان، وداود قصته موجزة في سورة البقرة، هو أنه كان في جيش يقوده طالوت، جاء طالوت بنو إسرائيل لما استعمروا وشردوا وطردوا كما هي حالهم في وقت مضى، سألوا الله عز وجل بواسطة نبي من أنبيائهم حزقيل أن يملك عليهم رجلا ويجاهدون معه ويستردون ملكهم ويعودون إلى ديارهم، وهذا مبين بإجمال في سورة البقرة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الآية، لما سألوا قال فلان هو الذي يقودكم، فحملهم الكبر وقالوا كيف يحكمنا هذا ويقودنا ولم يؤت كذا وكذا من المال ولا ولا. إذن فألزمهم الله بقبول ولايته وأعطاهم آية يندهشون أمامها ويسلمون. هذه الآية أن الملائكة تأتيهم بالتابوت الذي في بلاد العدو الذي احتل بلادهم في أرض بابل العراق، وبالفعل جاء التابوت وفيه آثار موسى وهارون، فما كان منهم إلا أن سلموا، أي سلموا بقيادة طالوت لهم، ومشى معهم ليحارب من احتل بلادهم وامتحنهم في الطريق ليرى الصابر من العاجز الجزع الذي لا يقاوم ولا يقاتل. فقال لهم سوف نمر بنهر فلا تشربوا منه، ومن ألجئ واضطر إلى الشرب فلا يزيد على غرفة يغرقها، امتحانا لهم. ما إن وصلوا إلى النار حتى أكبوا عليه كالبهائم، ولم ينجو إلا 313 رجل على عدة أهل بدر، والباقون قال أنتم لا تصلحون للقتال، فعادوا منهزمين 40,000. وقاتل طالوت 313 وانتصر. وسبب الانتصار أن داود وكان شابا صغيرا، فلما خرج جالوت يطالب بالمبارزة وكان جبارا من الجبابرة، نادى طالوت من يبارز من يبارز، ما استطاع أحد، فخرج داود وهو الذي انتصر على جالوت، ومن ثم رفعه الله أصبح ولي عهد، ثم توفي وأصبح الملك وأوحى إليه ونبأه وأرسله. هذا داود عليه السلام. ومما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن داود أنه كان يأكل من عمل يده، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع هذا لا يقعد عن الجهاد، كان ينسج الدروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، أي تحفظكم من عدوكم. وهنا يروى أن لقمان الحكيم عليه السلام مر بداود وهو عند منزله يسج الدروع للقتال ويبيعها، وقف لقمان وهم أن يسأله لماذا هذه أو ماذا تصنع بها، فأدركته الحكمة فسكت. فلما فرغ داود من نسج الدرع أخذ يقيسه على جسمه، ثم قال نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان عليه السلام الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. لو ما صمت سأل كان أهان نفسه وأذلها وسأل عما لا يعني ولا حاجة له به، لكن لما صبر وصمت وآثر الصمت على النطق استفاد العلم بدون ما سئل. نعم لبوس الحرب أنت. إذن داود عليه السلام حكم فترة من الزمن، ولما توفي ولى ولده سليمان. وهناك أيضا حادثة أشير إليها في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان، وكلا آتنا حكما وعلما، أن سليمان كان أمام المحكمة طفل مع الأولاد، فاختصم اثنان في المحكمة وخرجا، فسألهما بما حكم أبي، قالوا حكم بكذا وكذا،
والقضية هي أن امرأتين نامتا في مكان ما، فما الذي حصل؟ فاختطف أو ذيب أو حيوان إحدى الطفلين، واحد من الطفلين. لا، الحرث شيء حادثة ثانية. كل واحد عنده طفل، فجاء الذيب فأخذ طفل إحداهما، فلما استيقظت المرأة وجد الطفل غير موجود ضمت إليها طفل جارتها وقالت هذا ولدي. بكت الأولى بكت وترافع وتقاضى عند الملك داود، فحكم بالطفل للكبرى. تبهتم؟ اجتهادا. الصغيرة ممكن لا تصدق، كيف تلد الصغيرة؟ الكبرى معقول أن تكون هي أمه. فلما خرجتا وسأل قال لا ارجع، وقال لأبيه اذبح هذا الولد. فالتي ترضى بذبحه ما هي بأمه. فلما قال هات الولد يذبح صاحت الأم وقالت لا 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 يذبح هذا، ما هو ولدي ولكن لا أسمع بذبحه. والأخرى قدمته. فلو كان طفلها وفلدة كبدها تضحك وتعطيه يذبح؟ هذا سليمان وهو عند المحكمة يلعب. وحادثة أخرى أيضا في زرع، والشاهد عندنا في أن سليمان تربى في حجر داود وكان من أنبياء الله ورسله. وقوله تعالى وآتنا داود زبورا، الزبور هنا الكتاب من الزبر الذي هو الكتب، والزبور 150 صورة، وليس فيه حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هو حكم ومواعظ، والتوراة هي التي تطبق ويحكم بها وتنفذ أحكام الله فيها. أما الزبور كتاب فقط، عظات حكم وهكذا. وكان داود عليه السلام إذا قرأه وبصوته الحسن يلتف حوله الإنس والجن والطير والحيوان. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي ورسلا أرسلناهم يا نبينا وقصصنا عليك قصصهم في القرآن الكريم كما ذكرنا بعض القصص. ورسلا لم نقصصهم عليك، لما؟ لأن القصة إذا كان صاحب ويستفيد منها يستمع إليها وينتفع بها، وإذا كان ما يستفيد منها لا حاجة إليها. فهناك أمم في شرق أوروبا، في الصين، في اليابان، في مناطق بعيدة، ما أوحى الله تعالى على نبينا من شأنهم شيئا، ما الفائدة؟ لكن الجهات القريبة من الجزيرة تبهتم هي التي ينتفع أهل القرآن بمعرفة قصصها. وإلا ما من أمة إلا ونبأ الله فيها وأرسل رسوله، ما خلت أمة من نذير قط. لكن الذي ذكر تعالى لنا هذه المنطقة حول الشرق الأوسط، أما الرسل الذين أرسلوا خارج الشرق الأقصى وإلا الشرق الغرب الأبعد ما ذكر تعالى عنهم شيئا، ولكن نؤمن إيمانا يقينيا أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير. ولهذا قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، لما؟ لا فائدة في قصهم والتحدث عنهم،
لأن العرب واليهود وغيرهم ما عرفوا هؤلاء ولا سمعوا عنهم، فما يستفيدون من قصهم والحديث عنهم. ثم قال: وكلم الله موسى تكليما. هذه حجة أخرى، واليهود يعترفون موسى عليه السلام الكليم كلمه الله كفاحا بلا واسطة في جبل الطور. فهذا الذي كلم موسى تكليما لا يرسل نبيا آخر محمدا ويوحي إليه. وكلم الله موسى تكليما، وهذا المصدر لتأكيد الكلام، لا مجرد إيحاء وإعلام سريع، وإنما كان كلاما. ويدل لذلك لما سمع موسى كلام ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. لولا أنه سمع كلام الله حقيقة ما كان تطلع نفسه إلى رؤيا الله عز وجل. أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فعجز عن رؤية الجبل لما تهدم وتحطم. ثم قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. أرسلناهم رسلا مبشرين أهل الإيمان وصالح الأعمال، منذرين أهل الشرك والذنوب والآثام. وعلة ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا الرسل الذين يرسلون لكان لأهل البلاد حجة يوم القيامة، يقولون: ما عرفنا كيف نعبدك، ما بلغنا أمرك ولا نهيك، فلم تواخذنا. إذن فلقطع هذه الحجة ما خلت أمة إلا وأرسل الله فيها رسولا أو بعث فيها رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وحتى الأمم التي تهلك وتدمر، ما دمر الله أمة ولا قرية ولا أهلك بلاد إلا بعد إقامة الحجة عليها. قبل أن يرسل الرسول ويدعوهم ما أهلك الله أمة لا بالجوع ولا بالمرض ولا بغير ذلك. وكان الله عزيزا حكيما، غالبا قاهرا، لا يمانع فيما يريد أن يفعله، حكيما في كل أفعاله، إن أعطى لحكمة وإن منع لأخرى، وإن أعز لحكمة وإن أذل لحكمة، لا يصدر أبدا أمره إلا مع حكمة مسلمة لا ينازع فيها العقلاء. وهنا ختمت الآيات بهذه الآية: لكن الله يشهد. يا بني إسرائيل، يا من أنكرتم على محمد نبوته ورسالته وقلتم من يشهد له؟ سليمان شهد لداود، داود شهد لسليمان مثلا، يحيى شهد لزكريا، ومحمد من يشهد له؟ لا نبي. إذن تريدون من يشهد له؟ الله هو الذي شهد له. أبعد شهادة الله تطلبون شهادة؟ شهادة البشر وكلهم لا تساوي شهادة الله، لأن الله عليم حكيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه أنك أهل لهذه الوظيفة، وأنك متهيأ الذي هيأك لحمل هذه الرسالة. والملائكة أيضا يشهدون. بعد شهادة الملائكة تطلبون شهادة؟ جبريل هو الذي يأتي بالقرآن، كيف لا تقبل شهادته؟ وكفى بالله شهيدا. نسمع بعد هذه البيانات موجز لهذه الآيات في
في هذه الصفحة لنتأمل. قال روي أن اليهود عليهم لعائن الله لما سمعوا ما أنزل الله تعالى فيهم في الآية السابقة أنكروا أن يكون هذا وحيا، وقالوا لم يوحي الله تعالى إلى غير موسى. لما نزلت الآية الأولى وأبطلت حجتهم فبظلم الذين هادوا إلى آخر ذلك، ذكر أربع أو خمس عيوب من عيوبهم. قالوا ما نسلم أن هذا يوحى إليه، ما أوحى الله إلا إلى موسى. فرد الله تعالى عليهم بقوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الأنبياء، فأي حجة بقيت لهم؟ فذكر عددا من الأنبياء ثم قال ورسلا، أي وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك من قبل، أي قص عليه أسماءهم وبعض ما جرى لهم مع أممهم وهم يبلغون دعوة ربهم. وأرسل رسلا لم يقصصهم عليك، وفوق ذلك أنه كلم موسى تكليما فأسمعه كلامه بلا واسطة. فكيف ينكر اليهود ذلك ويزعمون أنه ما أنزل الله على بشر من شيء، وقد أرسلهم تعالى رسلا مبشرين من آمن وعمل صالحا بالجنة، ومنذرين من كفر وأشرك وعمل سوءا بالنار، وما فعل ذلك إلا لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا يقول ربنا ما أرسلت إلينا رسولا. هذا معنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد إرسالهم. وكان الله عزيزا غالبا لا يمانع في شيء أراده، حكيما في أفعاله وتدبيره. هذا بعض ما تضمنته الآيات الثلاثة. أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فقد روي أن يهودا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغهم في هذه المدينة أنه رسول الله صدقا وحقا، ودعاهم إلى الإيمان به وبما جاء به من الدين، من الدين الحق. فقالوا من يشهد لك بالرسالة، من يشهد لك بالرسالة إذ كانت الأنبياء توجد في وقت واحد فيشهد بعضهم لبعض، وأنت من يشهد لك؟ فأنزل الله تعالى قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يريد بإنزال الكتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة والرسالة. ينزل عليه كتاب وما هو برسول ولا نبي، لا يعقل هذا أبدا. قال وبكل ما تحتاج إليه البشرية في إكمالها وإسعادها، إذ حوى هذا الكتاب أعظم تشريع تعجز البشرية لو اجتمعت أن تأتي بمثله. أليس هذا كافيا في الشهادة لك بالنبوة والرسالة؟ بلى، والملائكة أيضا يشهدون وكفى بالله شهيدا. فلا تطلب شهادة بعد شهادته تعالى لو كانوا يعقلون، أو لا تطلب شهادة بعد شهادة تعالى لو كانوا يعقلون. هداية هذه الآيات أولا تقرير مبدأ الوحي الإلهي، تقرير مبدأ الوحي الإلهي أي تقرير وجود وحي يوحيه الله تعالى إلى من يصطفي من الناس. فما من نبي إلا وأوحى الله إليه. ومعنى الإيحاء الإعلام السريع الخفي، يقع في قلب العبد المؤمن الرجل فيفهم عن الله تعالى ما طلب منه. يعد الله الإنسان إعداد خاص بتطهير روحه وتزكية نفسه، ثم يلقي إليه بذلك الحكم أو المعنى فيجده في نفسه وهو موقن بأن هذا كلام الله، كما أنت تسمع أخاك يكلمك لا تشك أبدا في أنه كلمك. إذن هذه الآيات من هدايتها تقرير مبدأ الوحي الإلهي. والله عز وجل كلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا وجها لوجه، إلا أن نبينا في الملكوت الأعلى وموسى في الملكوت الأسفل، ويبعث بالملك يكلمه نيابة عن الله. الشاهد عندنا تقرير مبدأ الوحي، والوحي انقطع أو ما زال انقطع. آخر من يوحى إليهم الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أول الرسل نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا إثبات صفة الكلام لله تعالى. الله يتكلم، نعم، كلم من؟ كلم موسى وكلم محمد وكلم من شاء أن يكلم من أنبيائه ورسله. فصفة الكلام صفة كمال، ما هي صفة نقصان، لكن لا يخطو ببالك أن كلام الله ككلامك. الله عز وجل سميع بصير، هل يخطو ببال عاقل أن سمع الله كسمع المخلوق أو بصره؟ مستحيل. دائما اجعلوا هذه الظلة على رؤوسكم، ليس كمثله شيء. اذكر يد الله، قدم الله، كلام الله في كل ما أخبر الرسول عن ربنا، ولكن لا يخطو ببالك شيء اسمه يشبه كلام الله أو ذات الله أو صفات الله، ليس كمثله شيء. رابعا بيان الحكمة في إرسال الرسل، وهي قطع الحجة على الناس يوم القيامة. لو سئلت لما يرسل الله الرسل لكان الجواب من أجل أن لا يحتج الناس يوم القيامة لما يأتي الحساب والجزاء، يقولون ربنا ما أرسلت إلينا رسولا لما تعذبنا. فإرسال الرسل من أجل قطع الحجة على البشر يوم القيامة، هذا وجه فقط. والوجه الثاني إرسال الرسل من أجل هداية الخلق وإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم، لا لمجرد العبادة فقط. خامسا شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته. تذكرون شهادة الله لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه شهادة الله عز وجل لنفسه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه وكائنته أنه لا إله إلا هو. لو قيل لك كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ أيس جوابا تقول؟ لأن الله شهد بذلك، وملائكة شهدوا بذلك، وأهل العلم شهدوا بذلك، كيف لا أشهدنا؟ أنا أعلم منهم. مرة ثانية هذه الجملة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أكبر حجة لك إذا سئلت كيف شهدت أن لا إله إلا الله. تقول أنا شهدت بشهادة الله وبشهادة ملائكته وأنبيائه ورسله، لأن أهل العلم الأنبياء والرسل، فهل تقبل شهادة بعد شهادة الله؟ خامسا، شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته، كيف يكفر به إذا النصارى أو اليهود؟ والله يشهد له بأنه نبيه ورسوله، لكن الله يشهد. سادسا، ما حواه القرآن من تشريع وما ضمه بين دفتيه من معارف وعلوم أكبر شهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. كيف القرآن الذي حوى العلوم والمعارف بكل فنونها وأصنافها وأعظمها التاريخ البشري صاحبه لا يكون رسولا؟ أنت يأتيك رجل بورقة مكتوب فيها كلمة تصدق أن هذا بعثه فلان وإلا لا؟ فكيف إذن بصاحب هذا الكتاب العظيم الجليل وتقول ما هو برسول؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ ولكن الشهوات والأهواء والأطماع والعادات السيئة ودفع الشياطين لهم جعلهم ينكرون الحق، وليس بعجيب هذا ولا غريب. والهداية بيد الله، فاللهم اهدنا، اللهم اهدنا وخذ بأيدينا إلى رضاك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع هذه الآيات ومن سورة النساء المدنية، هيا نتغنى بتلاوة هذه الآيات الأربع قبل تدريسها ودراستها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الأخبار من صاحبها؟ سمعتم بهذه الأخبار ولا لا؟ الأول والثاني والثالث، من المخبر؟ إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله الذي لو قدرناه حق قدره لما استطعنا أن نتكلم، لكنا نقع على الأرض، ولكن تدبير الله عز وجل. ماذا يخبر تعالى ويؤكد خبره؟ إن الذين كفروا بماذا؟ أولا بالله، جحدوا ألوهيته لعباده، جحدوا أسماءه وصفاته، جحدوا آياته، جحدوا أقداره وشرائعه وقوانينه، جحدوا لقاءه والوقوف بين يديه. هؤلاء الكفار أضافوا إلى كفرهم أنهم صدوا الناس عن سبيل الله حتى لا يؤمنوا به ولا يعبدوه ولا يوحدوه، ضموا إلى كفرهم صدهم غيرهم وأنفسهم عن سبيل الله. ما هي سبيل الله؟ ما هي الطريق الموصل إلى الله؟ المراد من سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه على عباده، ثم إنزالهم في جواره في دار السلام. وهذا الطريق واضح بين على جنباته الأعلام الهادي المرشدة، ولكن الذين كفروا عموا وصموا وجهلوا، فلهذا صدوا عن سبيل الله. أقول المراد من سبيل الله الطريق الموصل إلى رضا الله وجواره. أين هذا الطريق الموصل إلى رضا الله وجواره؟ ألا إنه الإسلام، ألا إنه الدين الإسلامي، دين الله. إن الدين عند الله الإسلام ولا دين سواه، يوصل أصحابه إلى رضا الله وإلى جواره في دار السلام. الإسلام، بالأمس كنا مع اليهود والنصارى ووقفنا على كفرهم وعنادهم، وأبطل الله دعواهم بأن الرسول لا شاهد له من الأنبياء يشهد بأنه نبي، فقال تعالى لكن أنا أشهد. بقي السؤال بعد هذا، تطلبون من يشهد له بالنبوة من الأنبياء والمرسلين والله عز وجل يشهد، أي شهادة تعادل شهادة الله؟ كان المفروض أن يطعطئوا رؤوسهم وأن ينحنوا وأن يقولوا آمنا بالله، شهدنا أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، كان هذا المفروض. ولكن ماذا فعلوا؟ أصروا على الكفر والجحود والتكذيب والعناد، فأصدر الله أحكامه عليهم. اسمع هذا الحكم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي عن الإسلام، بالإشاعات المغرضة والأباطيل الفاسدة والفتاوى المنكرة. إذ هذا موقف اليهود، كيف يصرفون عن الإسلام؟ قال: قد ضلوا ضلالا بعيدا، ما يرجعون. قد ضلوا، تاهوا تيهان، لا يمكنهم العودة معه إلى بلادهم وديارهم. معاشر المستمعين والمستمعات، كثيرا ما نبين الضلال البعيد بالمعنى القريب. نحن الآن بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الشام وراءنا واليمن أمامنا، أليس كذلك؟ والغرب يميننا والشرق شمالنا. شخص أراد أن يسافر إلى مكة فاتجه شاما، ومشى يوم وليلة، فقيل له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى مكة. وحصرت مكة وراءك، سبحان الله، مكة ورائي، نعم، يرجع. قال الحمد لله، ما زال الزاد معي من الطعام والماء، وما زلت قادر على أن أعود، ويعود إلى أن يصل إلى مكة. لكن إذا مشى وتجاوز الشام ووصل إلى حدود أوروبا، يبقى له زاد؟ ينفد ما هو طعامه، يقوى على أن يعود؟ ما يستطيع، يهلك هناك فقط، ما وصل إلى غايته ولا فاز وظفر ببغيته. هذا ضلال بعيد ولنا. إذن
في باب العمل الصالح والعمل الفاسد. شخص غرته الحياة الدنيا بزخارفها فطاح في أحضانها، يأكل ربا، يزني، يغني سنة كاملة وهو في هذه المهنة، ثم سمع نداء الله فوصل إلى قلبه أن يا عبد الله لما عرضت عنا وانصرفت عنا، ما الذي غرت، ما الذي أصابك، ألست المؤمن ابن المؤمنين في ديار الإسلام والمسلمين، تب إلى الله. على الفور اغتسل وصرخ بين يدي ربي أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا ضلاله قريب، فلهذا أمكن أن يعود. لكن إذا قضى 40-50 سنة في الزنا والجرائم والموبقات والآثام وأصبحت من طباعه إذا لم يكذب ما يستريح، إذا لم يفجر ما يسعد، هذا ضلاله بعيد أو قريب؟ بعيد. هل يرجع هذا؟ ما يرجع. ومثال أقرب من هذا، أيام ابتليت هذه الأمة بالتدخين تقليدا للكافرين لأنهم استعمروهم واستغلوهم وتفوقوا عليهم وعلموهم وأصبحوا أئمتهم ومعلميهم، أقبل الناس على التدخين. فالشخص الذي يدخن سنة سنتين، كم من أحد لما يسمع بتحريم التدخين وأنه لا يحل لمؤمن أن يلوث نفسه فمه وهو يجري اسم الله الأعظم على فيه عند باب المسجد، يدوسها العلب بنعليه ويتخلى عنه، لأنه ما تأصل فيه تأصلا كبيرا. والذي عاش 50-60 سنة يدخن، علبة السجارة لا تفارقه عند نومه وعند يقظته، هذا قل من يرجع، ما استطاعوا، ما قدروا، لأن ضلالهم بعيد أو قريب؟ بعيد. فخذوا هذه الحقيقة، هؤلاء كفروا وأضافوا إلى الكفر جريمة أخرى، فما أصبحوا أهلا أبدا لأن يعودوا إلى الله فيستغفروا ويتوبوا إليه ويعبدوه. كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهنا لطيفة من لطائف العلم، نحن لسنا بيهود ولا نصارى ونحن مؤمنون، لكن ذكر الصد عن سبيل الله يزيد في كفر الكافرين وبعد البعداء. هذا ينبغي أن نفهم أن الله لا يرضى عن عبد يصد آخر عن دين الله، مما يغضب الله تعالى علينا ويسخطه أن نصد عباده عن رضاه وطلب جواره. فلنحذر أن يرانا الله نصرف مؤمن أو مؤمنة عن دعوة الله.